بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا نافعا، إنه خير مسؤول. بالأمس بقي عندي مجموعة اتصالات ضاق الوقت عن الإجابة عليها. طيب، يلا تفضلي أختي أمت الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أنا عندي سؤال ممكن الشيخ يجاوبني عليه اليوم.
تفضلي.
شيخ، أنا طالبة خريجة، سنة تخرجت واشتركت في منظمة، يعني هي منظمة تعلم حاسوب وإنجليزي.
اشتركتي في إيش؟
منظمة هي منظمة أشهر عالمية، من يعني أجنبية موجودة بالعراق.
أيوة.
تعلم إنجليزي وحاسوب.
أها.
أنا أول من سجلت أنا ما كنت أعرف إنه يعطون معونات للمشاركين، إنه على حساب إنه أخذوا من عندنا وقت لأن يعلمونا.
نعم.
فأنا من بعد ما سجلت طلع اسمي، اتصلوا بي قالوا لي أنتي اشتركتي بهاي المنظمة، وهسه حاليا أنا عم بتعلم معهم، بس قالوا لي نعطيكي معونات حق مع تصرفين وقت تتعلمين، بس أنا ما قبلت أقبل إن هذا الشيء أعتقد حرام، لأن أنا ما أستحقه. أنا الشيخ أطيق أشتغل، يعني أنا حاليا الحمد لله خريجة وأطيق عندي يعني أطيق أشتغل.
نعم.
بس هي قالوا لازم إنه تأخذيها، لأن هي معنى كفاءة. غير تنصحني يا شيخ، هل يا ترى تنصحني أنسحب من المنظمة اللي عم بتعلم بها؟ هي منظمة أجنبية بالعراق، اللي تقول لي إنه أخذها وأعطيها الفقير، بس أنا قلت لا يكون حرام، فإيش تنصحني؟
إن شاء الله يا أختي.
يعني أنا قلبي يعني قلبي إنه ما مطمئن من هاي الناحية.
إن شاء الله.
هي منظمة أجنبية، يعني هي ما مسلمين، يعني بس اللي علمونا إنجليزي وحاسوب هي مسلمين وللعراق.
أبشر يا أختي، استسمعين إن شاء الله الجواب اليوم بحول الله.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. تفضلي أمت الله أيضا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور الله يرضى عليك، والدتي رضعت من خالتها.
إيه.
وبعدين هاي خالتها تزوج زوج ثاني، يعني هل العيال الثانيين يجوزون لها ولا ما يجوزون؟ يعني يصيرون لها ولا ما يصيرون؟ وهل يصيرون خوالي أنا ولا لا؟
يعني خالتك تزوج زوج ثاني وجابت عيال منها.
أمي رضعت من خالتها.
إيه.
وخلاص الزوج الثاني وجاء عليها عيال من الزوج الثاني.
إيه.
يعني هل هذا لا يشترون خوالي ولا لا؟
إن شاء الله يا أختي.
طيب شيخ الله يرضى عليك، تعرف هذه اللي تجي في البيت، اللي تجي في البيوت، هذه أبو برايس، هذا اللي تجي في البيت يجوز قتلها بالسم؟
هذا وشو؟
هذه تطلع في البيوت، هذه تطلع في الليل، يسمونها أبو برايس، ولا إيش يسمونها؟
شو اسمه، البرعص؟
أيوة.
إيه. طيب.
هذا يجد قتله بالسم ولا ما؟ يعني يا دكتور، يعني في الحوش مرة يعني لازم نفكر بما ولا دخل على داخل، يعني هل يجد قتله ولا لا بالسم؟
تقصدين هذا اللي على الجدران ها؟
أيوة.
طيب.
يعني عندنا مرة بكثرة.
طيب أبشري.
شكرا دكتور.
مرحبا. أم أحمد.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، أنا عندي سؤال واحد شوية ساعدني. هنا في فرنسا عندي في الجهة اللي أنا ساكنة فيها، في الجوال في ساعة الفجر دايرين على الساعة 6:45، لكن الجامع اللي أنا قريبة لي في كيلو واحد مسجد أذن الأذان، ابني قال لي الأذن يأذن على 6:47. يا هل ترى يجوز لي نصلي الأول ولا لازم نستنى المسجد على 6:47؟
الأول على الساعة 6:00 ها؟
6:45.
والثاني
على 6:47.
الأول على الجوال وهذا مباشر ها؟
مباشر، لكن أنا ما نسمعاش يا شيخنا، ما نسمعاش. غير قريب علي بكيلو واحد، غير ابني لما يصلي يقول لي احنا صلينا على 6:47.
أيوة إن شاء الله يا أم أحمد أبشري.
شيخنا الله يرحم والدك، لا تجم تعطيني السؤال لأني ما في التلفزيون تاعي موقف اليوم.
كيف؟
إذا تنجم تعطيني السؤال الجواب، لا لأن التلفزيون ما نقدرش نشوف أكثر وقت.
أخت الفاضلة، أخت الفاضلة، الجواب بارك الله فيك، ما دام ابنك يصلي في المسجد والحمد لله في حدود الوقت، فاحتياطا صلي على السادسة والسادسة والسابعة وسبعة واربعين دقيقة مثل ما يصلي ابنك احتياطا، بارك الله فيك.
المسجد
اي نعم.
شكرا.
أهلا وسهلا، تفضلي يا ملاك.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله،
جزاك الله خير على هذا البرنامج.
وياكم، أهلا وسهلا.
دكتور أنا عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول دكتور، أنا أخي نذر.
كيف؟
نذر.
أخوكي؟
إيه. والنذر يعني هو سافر وأهله اللي يذبحه.
إيه.
إيه شيخ، تصير العائلة تأكل منه ولا ما يصير؟
إن شاء الله يا ملك.
السؤال الثاني شيخ، عندي قريبة هي عندها 7 أطفال. فتريد تسوي عقد للرحم حتى ما بعد ما تنجب، على مود صحتها وهي يعني من في عدة الحمل يعني تصير مشاكل كثيرة عندها.
إن شاء الله.
هل يجوز هذا أم لا؟
إن شاء الله.
وشيخ الثالث عندي شيخ، أريد يعني نصيحة لكل واحد يعني ضد دراسة البنت وتعلمها. جزاك الله خير يا شيخ.
أهلا وسهلا، تفضل يا حسين.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. راح حسين. تفضل يا أم أحمد. تفضل يا أم أحمد.
مرحبا،
حياكم الله. عليكم السلام.
مرحبا وسهلا،
الله يحييك. تفضل يا أم أحمد.
يا أبوي أنا يا رمضان الله يطول بعمرك.
إيه
يعني قلب ولا صمت 13 يوم.
كم يوم؟
17 يوم ما صمت رمضان.
17 يوم.
17 زين، والعياد عطوا على 250 يعني غير أنا ما بجنعانة. الحمد لله والحين بخير ما في إشاء. الآن ما دكتور وقال ما بزين صومي.
إيه أنت مسوي عملية عملية في القلب يعني؟
إيه نعم.
مسوي لك دعاميات في القلب ها؟
إيه نعم.
طيب والعيال طلعوا عنك حق 17 يوم؟
طلعوا 500 عادة، واحد 250 وواحد 250.
إيه.
وأنا ما بجنعانة، وسألك سؤال الحين.
إيه.
أقول بيرد بقى وأنا هي الضغط والسكر، إن شاء الله إني من توبلت إني بصوم إن شاء الله. شو تقول أنت؟
إن شاء الله يا أم أحمد أبشري، تسمعين الجواب إن شاء الله بعد شوي. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا أنا من سنين من متابعينك، وبس أنا كل ما أتصل لأخونا عاوزة رقمك، ما قاعد أقدر أخذه من الكنترول، عاوزة رقمك ضروري.
في رقم أخ محمد، في رقم الواتس بارك الله فيكي، ارسلي على رقم الواتس وإن شاء الله بإذن الله.
لا معلش أنا لا صح، ما هنا الواتس بيتأخر، أنا معلش كنت عاوزاك لحالة مستعجلة.
اي طيب خلاص ساعدوها إن شاء الله أبشر.
لو سمحت يا شيخ.
اي
بس معلش أطلب منك طلب يعني معلش بعد إذنك.
تفضل يا أختي تفضل.
عاوزة لك بس تدعي لي بالشفاء بس.
الله يشفيك ويعافيك. خلك على الهاتف ويعطونك إن شاء الله الرقم، لا تسكرين الهاتف، بيعطونك إن شاء الله. بارك الله فيك، الله يشفيك ويعافيك، يشفي جميع المسلمين. تفضل يا سارة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله يا شيخ، استفدنا كثيرا من البرنامج.
الحمد لله الحمد لله.
يا شيخ، ما رأي الشرع في من يربط ما يحصل للإنسان في حياته من خير أو شر بنيته؟ إذا حصله له خير يقولون أنه نيته صافية وبيضاء، وإذا حصل له مكروه يقولون بأن الله أعطاه حسب نيته.
إن شاء الله يا سارة.
وهل يوجد يا شيخ مقياس نقيس به صفاء النية لنا ولغيرنا؟
إن شاء الله يا سارة.
وآية حسب نواياكم ترزقون، هل هي خاصة بالحياة فقط؟
هذه حياة الدنيا؟ هذه آية؟
حسب نواياكم ترزقون.
إيش هذه، آية ولا حديث ولا مثل ولا حكمة؟ مثلي ليه؟ أنا كاني سمعت تقولين آية أو شيء على نواياكم
حسب نواياكم ترزقون
إن شاء الله يا سارة.
السؤال الثاني يا شيخ، هل يوجد شيء اسمه تابعة؟ ويقولون أنها تسبب وقف الحال لبعض الأشخاص أو العوائل.
إن شاء الله يا سارة.
وهي ناتجة عن وتكون يا شيخ تسبب ناتجة تابعة عن حسد أو سحر.
إن شاء الله.
يا شيخ إذا كان الكلام هذا صحيح، كيف يتخلص من يعاني من وقف الحال بالقرآن والسنة إن شاء الله؟
تسمعين الجواب بحول الله. نكتفي.
إن شاء الله يا شيخ.
يلا مسيف.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام. أغلق هذا لو سمحت. تفضل يا مسيف.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أختي.
الأول، عندي أختي تقرأ سورة الملك يوميا وتقرأ عن الأموات، هم كل واحد منهم تقرأ له يعني عن أمي وأبي وأخوي وأختي الأموات، كل واحد تهدي له سورة الملك.
طيب.
فهذا يصير يجوز؟ يعني سألتني البارحة وقلت إن شاء الله أسأل الشيخ
إن شاء الله
الجواب.
إن شاء الله.
هذا واحد. وبالنسبة إحنا بالنسبة إنه الله سبحانه وتعالى يعني قدر أعمارنا.
نعم.
يعني شوكت مثلا هذا فلان يوم وفلان ساعة.
صحيح.
الإنسان إذا قام بأعمال الطيبة والصدقات وغيرها يعني هذي عمره طول عمره، يعني هذه يعني سبب في إطالة العمر
إن شاء الله يا مسيف.
والسؤال الثالث والأخير شيخ، إحنا بالنسبة للأذان يعني أسمعه من بعيد كلش، هاي الأذان بالمساجد ومرات يتعارض مثلا ينمون بوقت واحد فيتعارض يصير هذا غير واضح يعني الأذان، فيصير نردد وراء الأذان ولو إحنا إذا نسمع كشي يعني غير مفهوم منهم يصير نردد.
إن شاء الله يا مسيف.
مع الشكر الجزيل يا شيخ.
مرحبا ومسهلا. يلا يا أم أسامة. تفضل يا أم أسامة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أسأل.
أسألي.
السؤال الأول، بين اشتري مصاحف وساهمت في بناء جامع على أساس أنه على صدقة على نيتي وعلى نية أبي وأمي المتوفيين، هل هذا يعتبر صدقة الجارية المساهمة في بناء جامع شراء مصاحف؟
يعني أنت اشتريتي مصاحف وأيضا ساهمت
مصاحف وخليتها وقف في الجامع وساهمت بمبلغ يعني في بناء المسجد على أساس أنه صدقة جارية على نيتي وعلى نية أبي وأمي
إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله.
ثاني يا شيخ، أنا كنت صلّي سابق في فترة العشرينات، يعني كنت أصلي وأترك، أحياناً أصلي وأحياناً أترك، وفي نفس الوقت بعض الأحيان ما كنت أحسن الوضوء ولا أركان الصلاة.
إيه.
إيه يعني إيش هذا الواجب علي؟
إن شاء الله يا أم أسامة.
يا شيخ عم عيسى أنت ثالث.
أها.
أنا أمتلك بيت دورين.
إيش؟
يعني هو ملكي. وأنا متزوجة بس ما بش معي أولاد، لما أرزق بأولاد وأبي وأمي متوفيين، وعلى أساس أنني بين يعني أكلم زوجي على أساس أني أبيه البيت حقي مثلا لزوجي ولعيالها الاثنين، نعيل من زوجتها ثانية على أساس أني أبيه لهم هبه، هل يجوز هذا العمل؟
أم أسامة لو تعيدين السؤال الثالث لو سمحتي.
أنا أمتلك بيت.
إيش هذا؟
أمتلك داع
بيت. تمتلكين بيت
مكون من دورين.
إيه.
مكون من دورين، هو ملكي يعني حقي.
إيه.
ولم أرزق بأولاد.
أها.
وبين أكلم زوجي على أساس أنني أدي البيت هذا أديه لزوجي ولأولاده.
إيه.
لأنه معها أولاد من زوجتها الثانية أعطوا أطفال.
نعم.
أدي لهم.
إيه نعم.
وأنا أبيهم مين متصفين مش معي يعني معي أخواتي وخواتي متزوجين كبار متزوجين كل واحد لحاله في بيته. هل يعني أدي هذا البيت على أساس أنه هبه لهم أدي لهم؟ يعني وبين على أساس أن هذا الهبه صدقة على نيتي وعلى نية أبي وعلى نية أمي، هل يجوز هذا العمل؟
إن شاء الله يا أم أسامة.
وعلى أساس يا شيخ مثلا لو ديت هبة، هل يعني أشترط على زوجي أنني أجلس في هذا البيت؟ لأن ما بش معي بيت ثاني. أدي لهم يعني هبه، وهل أوثق الهبه من جهات من الجهات يعني المختصة؟ يعني واتك هذا الهدف من
الجهات المختصة ولا شيء يعني. أنا بجاوبك يا مسام وبنصحك، عندي جواب لك وفي نصيحة لعلك تستفيدي من النصيحة إن شاء الله. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع، الأسئلة كثيرة الله المستعان. طيب أمة الله من العراق بالأمس بارك الله فيها سألت 3 أسئلة، تقول بالنسبة للإنسان في الصلاة إذا تشهد أين يضع بصره؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي إذا جلس في التشهد أو الجلسة بين السجدتين ينظر إلى أصبعه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس في التشهد رمى ببصره على أصبعه، أما إذا قام فكان ينظر إلى محل السجود. تقول أمة الله من العراق تقول إذا كان شخص على ثوب نجاسة هل يلزم أن يغسل الثوب كله ولا محل النجاسة؟ أخت الفاضلة لا، فقط يغسل محل النجاسة، فإن الثوب لا يتنجس بوجود نجاسة في جزء منه، والنبي عليه الصلاة والسلام سأله النساء عن الحيضة يعني دم الحيض يصيب الثوب، قال تقرصه ثم لتغسله، والقرص يعني هو وضعه بين أظفرين وحك الدم، ما قال تغسل الثوب كله، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجامع في الثوب ويكون أثر المني فتغسل عائشة محل المني فقط ويذهب إلى الصلاة. ولذلك من الوسواس عند بعض الناس هدانا الله وإياهم وكفاهم شر الوسواس الخناس، أنهم إذا وقعت نجاسة على ثوب أو سجادة أو محل يغسلون الدنيا هذه كلها، يغسلون الثوب والسجاد، وهذا غلط، هذا وسواس، هذا ليس من دين محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا تنطع وتشدد، يغسل محل النجاسة فقط. بارك الله فيك. أمة الله تقول أنا لما أقرأ القرآن دائما أدعو بعد القراءة. بارك الله فيك يا أمة الله وزادك الله حرصا، الدعاء الحمد لله مشروع في كل وقت إلا في الأوقات التي كان النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يذكر الله فيها فقط، كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يذكر الله، ما كان يدعو، يذكر الله، الدعاء داخل الصلاة. تقرأين القرآن وبعد ما تنتهين تقول أدعو الله عز وجل وأسأله من خير الدنيا والآخرة، ما في حرج ولله الحمد والمنة. أم محمد بن أبو ظبي تقول يعني بالنسبة للناس اللي في الدنيا وبعدين يموتون مثلا الأب والأم والأولاد، هل كل واحد يعيش شبابه ونعيمه في الجنة بعيد عن الآخر أم ماذا؟ أم محمد أسأل الله لي ولك ولجميع المسلمين الجنة. أهم شيء أن الإنسان يسأل الله عز وجل النجاة، أهم شيء يسأل الله عز وجل النجاة. إذا دخل الإنسان الجنة الأمور هانت، ما في أعظم من أن يبشر الإنسان بالجنة. وبعدين الجنة فيها نعيم دائم ولذة مستمرة لا تنقطع، ليس فيها نصب ولا تعب ولا هم ولا حزن ولا غل ولا حسد ولا حقد ولا كراهية، نعيمها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. ولذلك في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. وبالنسبة للإنسان إذا أدخله الله الجنة وأدخل ذريته وأولاده، فإن من كرم الله وتفضله على عبده أنه يذيق عبده في الجنة لذة اجتماع الأسرة. ولذلك قال جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فالله يكرم الأب ويكرم الأم إذا كان أولادهم في درجات في الجنة أقل، يكرمهم فيرفعهم مع والديهم في الدرجات العلى في الجنة. وقيل أيضا حتى لو كان الأولاد أعلى والوالدين في درجة دون ذلك الله يجمعهم، ما ينزل الأولاد، لا، يرقي الوالدين مع الأولاد كما أنه يرقي الأولاد مع الوالدين، وهذا فضل الله، ونسأل الله جل وعلا من واسع فضله وكرمه وجوده وإحسانه. حسن بارك الله فيه يقول اللي يموت في مرض كورونا هل هو شهيد؟ يا حسن بارك الله فيك، بالنسبة لمرض كورونا الحالي من أهل العلم من ذهب إلى أنه شبيه بالطاعون الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه شهادة، ومن أهل العلم قال بأنه لا يشبه الطاعون لأن الطاعون مرض خطير فتاك يدمر خلايا الجسم ويظهر تظهر البثرة أول ما تظهر في الكف في باطن الكف أو ظاهر الكف، ثم بعد ذلك يحصل من الألم الشيء الذي يعني من الشيء العظيم الذي فعلا يقضي على جميع خلايا البدن ويدمرها مع يعني مع حرارة شديدة وألم ألم. ولذلك الله عز وجل يعوض الإنسان هذا بالجنة ويكون من الشهداء. فمن أهل العلم من يقول من يموت في مرض كورونا خاصة الذي فعلا يحصل له الوفاة بسبب هذا المرض يقول هذا مثل الطاعون. وبعضهم قال لا هذا مرض باطني وأيضا يكون شهيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما تعدون الشهيد في الشهيد فيهم؟ قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد. قال إذن شهداء أمتي قليل. فذكر الغريق شهيد والحريق شهيد والمبطون شهيد والهدم شهيد وليموت في بذات الجنب شهيد. وهذا مرض باطني ولذلك يرجى لهم الشهادة خاصة. وأن الذي يصاب بمرض كورونا عافانا الله وإياكم يحصل له من الألم الشديد وأيضا يحصل له من ما يعانيه خاصة في الجهاز التنفسي. الشيء الذي يعني أخبرنا من مر بهذا المرض وكيف شعر والحالة التي مر بها فيرجى إن شاء الله أن يكونوا شهداء. طبعا الأخت بسمة من عجمان أشكرها شكر كبير وكثير وأسأل الله تعالى أن يكثر أمثالها. وإن شاء الله الأخ خالد يكون قد يعني تواصل مع الكنترول ولعله استفاد. أم سالم من رأس الخيمة بالأمس تسأل تقول ما الفرق بين الفراسة والإلهام؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للفراسة هي حالة يمنحها الله عز وجل لأناس بسبب صفاء قلوبهم وسلامة صدورهم وأيضا ما يمنحهم الله عز وجل من العلم والمعرفة، وهي يستدل بها الإنسان من خلال واسطة معينة. هذه الفراسة، الفراسة مثلا يتفرس في وجه الرجل يقول جل وعلا سيماهم في وجوههم، هذا يعني يدل على أن ممكن يتفرس الإنسان في الوجه. كذلك مثلا يربط الأشياء مع بعض، ولذلك الشافعي رحمة الله عليه تعلم الفراسة وكان من أذكياء العالم، فكان يتفرس في الرجال، وهذا مشهور عن كثير من العلماء. ولذلك هي ليست وحي ولا هي مجرد ربط للأشياء، ربط للأشياء، فيكون عند الإنسان فراس. بالنسبة للإلهام لا يكون بواسطة، وإنما شيء يقذفه الله في قلب العبد، شيء يقذفه الله عز وجل في قلب العبد يلهمه. النبي عليه الصلاة والسلام قال كان في من كان قبلكم محدثون وإياكم في أمتي فعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ولذلك عمر ملهم، عمر ابن الخطاب هذا العملاق من عمالقة الإسلام والإيمان كان ملهم، ولذلك نزل القرآن موافقا لرأي عمر في كثير من المواقف. فعمر رضي الله عنه ملهم، ويوجد في الأمة ملهمين. لكن الإلهام على نوعين، فأي إنسان يعرض له شيء ويلهمه الله عز وجل، ها مثل أم موسى ألهمها الله أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، إلهام من الله عز وجل اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، فيعرض هذا على نصوص القرآن والسنة، لأن هناك إلهام رحماني وهناك إلهام شيطاني. فيوجد من السحرة ويوجد من الدجالين والعرافين والكهان، ويوجد من لا يؤمن بالله واليوم الآخر يكون عنده نوع يعتقد بأنه إلهام، هذا إلهام شيطاني. ولذلك قال جل وعلا قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. فأي إنسان حصل له نوع إلهام يعرضه على الكتاب والسنة فإن وافقهما فهذا من الله، وإن كان خالف شيء من القرآن والسنة فهذا من الشيطان. أم سالم تقول جاءني يعني في المنام شخص يبشرني مثلا في الرؤيا، تقول ما يعني ما معنى ذلك؟ أم سالم تعرفين أنا ما أعبر الرؤى بارك الله فيك، لكن الرؤى والأحلام على نوعين، رؤى من الله عز وجل يجريها الله على يد ملك ويرى الإنسان أشياء وهذه يفرح بها الإنسان ويحمد الله، مثل البشارة هذه، مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، رؤية الصحابة، رؤية العلماء، يتلو القرآن، رؤية مثلا الكعبة، أشياء يعني مثلا رؤية الصالحين، رؤية الفاكهة ورؤية الأشياء، هذه كلها يبشر الإنسان يفرح بها ويحمد الله عليها ويسأل الله من فضلها، ولا يخبر بها إلا عالم أو محب، العالم ليعبرها والمحب ليفرح له. وإذا رأى ما يكره فهذا حلم من الشيطان، يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ويستعيذ بالله تعالى من شرها، ويدفل عن يساره 3 مرات ويغير جهة نومه ويتوضأ ويصلي ولا تضره شيء، ولله الحمد والمنة. عبد الله، عفوا، أم عبد الله، أم عبد الله من السعودية تقول هل يوجد يعني أحد من الصحابة دفن لوحده؟ أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لم يبقوا في المدينة، وإنما لم يبقوا جميعهم في المدينة، جميعهم لم يبقوا في المدينة، وإنما بقي جزء كبير في المدينة، وبعضهم انتقل إلى مكة، وبعضهم إلى الطائف، وبعضهم إلى العراق، وبعضهم إلى الشام، وبعضهم إلى بلاد فارس، وبعضهم إلى اليمن، وتوزعوا في البلاد ونشروا دين الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا جعلهم أمنة لهذه الأمة. فقد جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. ولذلك الصحابة انتشروا في الأرض، ومنهم من مات في المدينة، ومنهم من مات خارج المدينة، ولكن بعض الصحابة مثل أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه مات في الربذة في وكان وحيدا رضي الله عنه وأرضاه. وقد ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث محل كلام عند أهل العلم، بأنه يعيش وحيدا ويموت وحيدا، وليس المعنى أنه مات لوحده، لا، قامت عليه زوجته أو ممن حوله، والمقصود بالوحدة ليس الانفراد لوحده، وإنما عدم وجود عدد كبير. فمن الصحابة من مات ولما خرج خارج المدينة، لكن الغالبية كانت يعني تشهد جنائزهم الجموع، وتعرف قبورهم، ولذلك يعني هذه المسألة ليس تحتها يعني كبير فائدة يا أختي أم عبد الله بارك الله فيك. بلال من عجمان طبعا بالأمس ذكر قصة طويلة استمعنا إليها. يا بلال بارك الله فيك، أولا يعني بالنسبة للحالة التي تمر إليها، عفوا، الحالة التي تمر بها، لست الوحيد في هذا العالم، لازم أن تثق بها، لست الوحيد في هذا العالم اللي يمر بمثل هذه الحالة من التعطل في مسائل الرزق، وربما تجتهد ولا يحصل إصابة، ويعني تبذل جهد، فكثير عشرات آلاف بل مئات الألوف من الخلق عندهم نفس الحالة اللي تمر فيها أنت. المسألة الثانية، كونك أنت الآن أصبح يسكن نفسك وصدرك على أنه والله احتمال سحر، وربطت هذا ب شيء وزوجتك ترى، أنا أنصحك بأن تكنس هذا من صدرك ومن ذاكرتك ومن ذهنك، وأن لا تجعله شيء ترتكز عليه، وشماعة تجعل عليها كل ما يحصل لك تقول بسبب هذا. يعني هذه مسألة، كون أهل زوجتك الأولى اللي تقدمت لها أخذ المفتاح لا يعني أنهم فعلوا شيء. الأمر الآخر، بدل ما تضيع مع هذه الأوهام وهذه الأشياء، حاول أن يعني تركز بحيث أنك تفعل الشيء الذي ينفعك. أنت الآن لابد أن تجتهد على نفسك بالرقية، ارقي نفسك بسورة الفاتحة، بآيات الكرسي، بالقواقل الثلاثة، أكثر من الدعاء، احرص على أذكار الصباح والمساء، ومن جملتها أدعية وتعويذات بإذن الله، سبب من أسباب قضاء الدين، وسبب من أسباب ذهاب الهموم والغموم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي: إذا أنت أصبحت وإذا أنت أمسيت فقل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فاجتهد على نفسك بالرقية بارك الله فيك، ارق نفسك، وممكن تتواصل مع بعض الصالحين اللي على المنهاج السليم والطريقة الصحيحة، أيضا يرقونك. أمر آخر بارك الله فيك، الرزق في السماء وليس عند أحد، قال الله جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فالله جل وعلا قسم الأرزاق كما أنه قسم الأخلاق، ولذلك الرزق ليس بيد العباد، إنما هم أدوات ووسائل، أنت ما عليك إلا أن تبذل الوسائل والأسباب، الأسباب هذه، وتتوكل على الذي على العرش استوى جل وعلا وتقدس. أمر آخر، قضية كونك والله أنت عندك صنعة معينة وكذا وكذا، غير يا أخي الصنعة، يمكن غيرت، غير، انتقل إلى عمل آخر. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينصح من يدخل السوق ولا يرزق أن يغير، وكان يأمر بأن ينتقل، فلعل رزقك لا يكون في الإمارة اللي أنت فيها، وأنت قلت بأنك انتقلت، انتقل إلى إمارة أخرى، انتقل إلى بلد آخر، وش المانع في ذلك؟ فالله عز وجل أحيانا يكتب الرزق في بلد، يسعى الإنسان سعيا حديثا، لكن رزق إما يكون بجوار بيته ما يدري عنه، أو يكون في مكان آخر. فالمعنى بأنك تجتهد، تجتهد في هذا الأمر. مسألة أخرى يا أخي الفاضل، لا تجعل الدنيا كلها قائمة على قضية أنه والله أنت ما توظفت أو ما رزقت، عندك نعم كثيرة ومنن الله عز وجل من بها عليك كثيرة، نعمة الصحة في الأبدان، نعمة العافية، نعمة الأمن في الأوطان، نعمة الأسرة، نعمة الإسلام والإيمان، أنت رجل مسلم ومؤمن ولله الحمد. هذه في ناس يسعون الليل والنهار للبحث عن الحقيقة ما يجدونها، والله منحك إياها ووهبك إياها وورثتها وراثة. تذكر نعمة الحمد لله عندك بيت، في ناس يبغى رصيف يجلس عليه ما يجد، وأنت تشوف الآن الأخبار وتشوف العالم الذي يموج بالفتن نسأل الله العافية والسلام، يبحث عن رصيف لينم عليه ما يجد، ما يستطيع أن يأكل ربما إلا وجبة واحدة وربما تكون كسرة خبز يابسة، ما يجد شيء. فالحمد لله، ولذلك عدد نعم الله، لأنك إذا عدت نعم الله تقزمت هذه المسألة وهانت عليك وأصبحت عندك من السيطرة على نفسك بحيث تستطيع أنك فعلا تسلك المسالك الطبيعية. رزقك يا أخوي بلال موجود، مخبأ لك، خبأه القدر، أنت الآن فقط مطالب بأنك تبحث عنه بالأسباب، تذهب هنا تذهب هنا، قضية والله تطرد من العمل، ليس بالضرورة أن يكون سحرا أو عينا أو شيء من هذا القبيل، ومع ذلك ارقي نفسك، الرقية نافعة مما هو واقع ومما لم يقع، واحرص على الأذكار واحرص على قراءة القرآن، ستجد البركة والنعيم والجنة التي يعني يمنحك الله إياها وتكون في صدرك. عندي أسئلة من الإخوة الصم، يقول أحد الإخوة يقول بأنه بنى مسجد ويرجو ثواب لوالدته، يقول ولما سافر رجع فلم يجد المسجد، يقول وجده طريق عام، يقول هل يبقى الأجر موصول؟ الجواب نعم، ما دام أن الإنسان اجتهد وبنى مسجدا، ولكن هذا المسجد يعني مثلا كان في أرض غير وقف مثلا، وإن كان طبعا الأخ اللي عن طريق الزميل وائل قال بأنه تبرع له شخص بأرض وبنى عليها المسجد، فيقول بأنه الدولة جاءت فأزالت المسجد وجعلها طريق عام، أكيد هذه الأرض ليست وقف، أكيد فيها يعني تعدي، ولذلك أجرك يا أخي الفاضل إن شاء الله مكتوب، لأن نيتك طيبة، قصدك حسن، وبذلت مال، فالأجر مكتوب بإذن الله. ويعني ما ذكر بأن من يمر في هذا الطريق يكون لك فيه أجر، إن شاء الله يرجى ذلك، وهذه وصية لكل أحد أنه لا يستعجل في بناء وقف من الأوقاف إلا وقد أخذ صكا من المحكمة حتى لا يتورط، لأن المحكمة تحميه بإذن الله، ومثل هذا ممكن يعوض بأرض أخرى ويبني عليها مسجد آخر. سؤال أيضا من أحد الإخوة الصم، يقول بأن له صديق غير مسلم ومات، ممكن يكتب في الواتس تعزية؟ ممكن يعزي أهله، أما يجعلها حالة في الواتس وكذا لا ما ينبغي، لكن ممكن يرسل لأهله لإخوانه يعزيهم، يقول يعني أخلف الله عليكم خيرا منه مثلا، اصبروا يعني احتسبوا، ما في بأس بمثل هذه الكلمات. أمت الله من العراق تقول بأن اشتركت مع منظمة عالمية لتعليم اللغة الإنجليزية والحاسوب، تقول أعطوني يعني معونات، يعني تقول بأنهم أخذوا وقت وبعدين قالوا بأن اسمك طلع معانا أعطوني معونات، تقول أنا ما أستحق هذه المعونات ولا أريدها، وقالوا لازم تأخذينها وتصرفي فيها. تقول أنا الآن يعني هل أخذها وأعطيها فقراء؟ وأيضا أمر آخر، تقول بأن قلبي غير مطمئن، هل أطلع من هذه المنظمة؟ أختي أمة الله، شوفي بالنسبة لمسألة أنك غير مطمئنة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول البر مطمئنت إليه النفس، البر مطمئنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ودائما أيضا حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فالبر مطمئنت إليه النفس. فما دام أنك غير مطمئنة وهناك شيء يحوك في صدرك وقلق وشيء، الحمد لله أنت في عافية، يعني ما يعني هناك أحد يستطيع أن يجبرك إلا والله تكملين في هذا الأمر. ومسألة هذه كلها دنيا، تعلم لغة إنجليزية وحاسب دنيا، يعني ما في شيء يأثر على دينك، ولذلك ما دام عندك هذا الهاجس وسكنك هذا الهاجس بأن والله غير مرتاحة للبقاء أبدا، انعتقي عنهم وأخرجي عنهم، والحمد لله الله سبحانه وتعالى يعوضك خير. إذا ألزموك وقالوا والله شوفي المبلغ طلع ومسجل، خذيه وتصدقي فيه على فقير أو مسكين. أمة الله من السعودية تقول والدتها رضعت من خالتها وخالتها تزوجت زوج ثاني وجابوا عيال، تقول يعني ما موقف يعني موقفنا، هل ذول يصيرون يعني يصيرون لنا شيء ولا ماذا؟ أختي أمة الله، بالنسبة لوالدتك الآن أصبحت بنت لخالتك اللي خالتها، بنت لخالتها الآن، بالنسبة للخالة كل عيالها سواء من زوجها الأول أو الثاني يعتبرون إخوان، إخوان الوالدتك يعتبرون إخوان سواء من زوج أول أو ثاني أو ثالث، المهم أي ولد يجي من خالتك فهو أخ لأمك، وأنت ماذا تكونين لهم؟ تكونين إذا كنت أنت الآن تقولين الوالدتك، إذن خالتك خالة الوالدة أصبحت جدتك، أصبحت جدتك أنت، وبالنسبة لأولادها إخوان لوالدتك، إخوان لوالدتك، وأنت يكونون خوال لك وخالات أيضا لإخوانك، فما يجوز أن يكون هناك تزاوج بينكم وبين أولاد خالتك اللي هي أصبحت والدة لأمك بسبب الرضاعة. الأخت أمة الله تقول بالنسبة للوزغ اللي الآن يكون في البيوت، تقول هل يجوز قتله بالسم؟ أختي أمة الله من السعودية، بالنسبة لتقولين البرعص هذا هو الوزغ، جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله وأخبر بأنه كان ينفخ على نار إبراهيم، يعني كان فيه شر، مادة الشر موجودة في هذا الزاحف من الزواحف، وكان ينفخ على نار إبراهيم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله وعظم الأجر في قتله، ولذلك قتله بغير الحرق بالنار مشروع، سواء ضربته بأكرمك الله وأكرم الله المشاهدين بالنعال أو بحصى أو بعصى أو بسم مثلا أو بشيء، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة، لأن الشارع الحكيم أمرنا بقتله. ملاك من العراق تقول يعني بأن أخوها نذر وسافر وقاموا الأهل بذبح هذا النذر، هل يجوز لهم أن يأكلوا من النذر؟ أختي ملاك، بالنسبة للنذر ما دام أن أخاك هو الذي نذر فإنه يجب عليه أن يوفي هو بنذره، أما إذا كان قد وكل أهله وأعطاهم المبلغ وقاموا به فإنهم قاموا نيابة عنه، فيجوز لهم أن يأكلوا من النذر لأن النذر يخصه هو، أما إذا قاموا فذبحوا النذر وهو لا يعلم فإن هذا ليس بنذر وإنما لحم قدمتوه لأنفسكم، لأن الوفاء بالنذر يحتاج إلى نية، فالله جل وعلا قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، قال جل وعلا وليوفوا نذورهم، والمعنى بأن لا بد من أن يكون عنده نية، والنية إما أصالة أو بالوكالة، يقول مثلا هو بنفسه يقوم بالنذر أو يوكل يقول فلان اذبح عني النذر، فهل وكلكم هو ولا أنتم ذبحتوه هكذا من دون علمه؟ إذا وكلكم ما في بأس لو أكلتم، لكن الغالبية توزعونه، وهو لا يجوز له أن يأكل منه هو، أما إذا كان لم يوكلكم فيحتاج هو أن يوفي بالنذر من جديد. ملاك تقول عندها قريبة عندها 7 أطفال تقول تمر بحالة صحية تريد مثلا يعني أن تجري عملية لعدم الإنجاب، تقول يعني هل عليها شيء؟ أختي ملاك بارك الله فيك، إذا كان عندها 7 أولاد وتعاني من مشاكل صحية والأطباء نصحوها بأنها لا تحمل، وذلك لأن الحمل قد يؤثر على حياتها وربما يسبب لها مضاعفات أو يهدد حياتها، ما في بأس في مثل هذه الحالة، والحمد لله ما دام أنها أنجبت 7 ففيهم الخير والبركة. ملاك تريد نصيحة تقول لكل من يعترض على دراسة البنت وتعليمها. ملاك بارك الله فيك، الشريعة ما منعت تعليم البنات وتدريس البنات أبدا، بل أيدت ذلك، ولذلك الصحابيات الجليلات تعلمنا وتفقهنا ونشرنا العلم والخير، فإذا كانت الدراسة من خلال قواعد شرعية وضوابط مرعية وأمان وصيانة للبنت ما المانع؟ ما المانع؟ أما إذا كان لا، دراسة البنت ستذهب وتدرس بما يعرض دينها وإيمانها وعقيدتها وأخلاقها للخطر، هذا للأهل الحق الكامل في هذا، أما إذا كان لا ولله الحمد المجتمع كله هناك مدارس ولله الحمد نظامية ومدارس خاصة ويعني في ضوابط وقواعد تراعى وتخرج البنت بحصيلة معرفية وتنال شهادة وتخدم مجتمعها في الطب مثلا، في التعليم، في بقية الأشياء، ما المانع في هذا؟ لابد حقيقة أن ينتبه الناس إلى مثل هذا الأمر، والشريعة تدعو إلى العلم ولله الحمد، العلم الشرعي وأيضا العلم الدنيوي، لأن العلم الدنيوي هذا فيه نفع لمجموع الأمة، حتى نص العلماء على أن تعلم طائفة من المسلمين علم يحصل فيه نفع لمجموع الأمة، هذا من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. أم أحمد بن العين تقول: أنا عملت عملية في القلب دعامات، تقول وما صمت 17 يوم، العيال تقول طلعوا 500 درهم، تقول عشان 15 يوم، تقول أنا عندي ضغط وسكر وأنا ناوي أصوم، الطبيب يقول لي لا تصومين. أم أحمد الحمد لله على سلامتك، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة. الأمر الثاني، الله يرضى عليك ويبارك فيك، الذي يقرر هذا الطبيب، فإذا قال الطبيب أم أحمد ممنوع تصوم، خطر عليها لأن عندها مشكلة في القلب، زيادة على السكر والضغط، ما تصوم، لا يجوز أن تصوم يا أم أحمد الله يرضى عليك، والحمد لله تنتقلين إلى الإطعام، فإن الإطعام مثل الصيام، الآن الذي يطعم مو قادر على الصيام، غير قادر على الصيام، الإطعام كأنك صمتي ولله الحمد، الأجر واحد ما يختلف. أما قال الطبيب لا ممكن تصوم والحمد لله، بس لكن تصبر سنة سنتين تصومي ما فيها شيء، لكن إذا قال الطبيب لا لابد أن تستجيب للطبيب ولا يجوز. ها لماذا؟ لأنك تعرضين نفسك للخطر، والله عز وجل ما أمرنا بقتل أنفسنا، وما أمرنا بتعذيب أنفسنا، وما أمرنا بأن نلقي أنفسنا بالتهلكة، يقول جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يقول جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة الشريعة لا واجب مع العجز، ما دام الحمد لله غير قادرة تنتقلين إلى الإطعام، وأسأل الله تعالى يديم عليك الصحة والعافية. سارة من ليبيا تقول: يعني ما رأي الشرع في ما يحصل من خير وشر؟ يقولون بأن الناس يقولون بأن هذا راجع، إذا كانت نية صافية فإن يحصل له الخير، وإذا كانت نية غير ذلك فإن يعني هذا يصاب بالمكروه. ومقولة أو هل يوجد مقياس على نياتكم ترزقون؟ أختي سارة بارك الله فيك، بالنسبة لي هذه القاعدة اللي ذكرتها هذه قاعدة باطلة تتصادم مع نصوص القرآن والسنة، ولا يجوز للإنسان أن يحكم على النوايا بسبب ما يجري للإنسان في الظاهر، لأن بهذه القاعدة نتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فنوح عليه الصلاة والسلام سخر منه قومه وآذوه، إبراهيم عليه السلام حرقوه بالنار فأنجاه الله سبحانه وتعالى، لوط عليه السلام ماذا حصل له، موسى عليه الصلاة والسلام، عيسى، يونس، أيوب، داود وسليمان، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا حصل له؟ ولذلك الحكم على النوايا من خلال ما يحصل للإنسان ويعترضه في حياته هذه قاعدة باطلة، ولا يجوز للإنسان أن يستعملها ويقول والله فلان لأن نية طيبة شوف الله رزقه، شوف الله عطاه صحة وعافية، شوف الله كذا بارك له في أولاده، غير صحيح. صحيح الواحد يحتاج مطلوب بأن يصحح النية. طيب شخص آخر قد يكون ولي من أولياء الله لكن ابتلي بولد عاق، هل هذا لفساد نيته؟ هل هذا لخبث طويته؟ غير معقول. شخص مثلا الآن من أولياء الله ما أعطاه الله رزق، يتكفف ما عنده شيء، هل هذا لخبث نيته؟ نعوذ بالله. هل شخص الآن من أولياء الله عز وجل ابتلي بزوجة سيئة مثلا، هل هذا لأن نيته سيئة؟ غير صحيح. ولذلك هذه قاعدة باطلة. وقضية والله على نياتكم ترزقون، يعني هذه مسألة أيضا تحتاج إلى تحرير وتحتاج إلى بحث وكلام. فلذلك مسألة والله الرزق والأخلاق وكل بيد الله عز وجل. ولذلك الآن يوجد من 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 أولياء الله من هو فقير معدم ما عنده شيء، طيب ونيته كيف يعني الآن؟ هل نتهم نيته؟ فلذلك هذه قاعدة باطلة ومردودة ولا يجوز الاعتماد عليها. ودائما عندنا قاعدة في الشريعة أن نجري الأحكام ونجري العمل على الظواهر، ولذلك البواطن والقلوب إلى الله عز وجل ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل من المنافقين على نيتهم، المنافقون في عهده يعرفهم بأشخاصهم وبأسمائهم وبأشكالهم، ومع ذلك كان يجري عليهم أحكام الإسلام، ويتعامل معهم على أنهم مسلمين، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أنهم في الدرك الأسفل من النار. ولذلك هذه القاعدة توسع دائرة إساءة الظن وتوسع دائرة النظرة السوداء. أما إجراء الأحكام على الظاهر ووكل السرائر إلى الله سبحانه وتعالى، هذه يوسع دائرة حسن الظن، وأيضا معرفة أو الوقوف على الحقائق، الوقوف على الحقائق. فهذه أخت الفاضلة قاعدة باطلة ومردودة. سارة من ليبيا تقول: هل هناك شيء اسمه تابع، أو يقولون بأن التابع هذه سببها حسد أو شيء من هذا القبيل؟ أختي سارة، إذا كان المقصود بالتابع يعني وجود شيء منصوص في القرآن والسنة اسمه التابع، هذا غير موجود، هذا غير موجود. وإنما هذه التابعة ذكرت في أشعار العرب، وموجودة حتى قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، واستعملها الناس وما زالت موجودة. يقول: والله التابعة، بعضهم يقول هي قرين أو قرينة وشيء من هذا القبيل. نحن نؤمن بأن ما من إنسان إلا ومعه قرين. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا إلا أن الله أمكنني منه فأسلم، فأسلم. ولذلك ما من أحد إلا ومعه قرين، وهذا القرين يحثه على الشر ويبعده عن الطاعة. لكن قوة الإيمان واليقين اللي عند الشخص تضعف هذا اليقين متى ما إن ذكر الله واستقام واستمسك بما جاء في الكتاب والسنة. وقضية الحسد، الحسد موجود، العين موجودة، العين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الجن كذلك وتلبسهم بإجماع أهل السنة والجماعة على أن يحصل تلبس. ولذلك الشر موجود في الشيطان وفي العين وفي الحسد وفي كذا. لكن أهم شيء للإنسان أنه ما يتتبع هذه الشغلات، وإنما يعرف كيف يحصن نفسه وكيف يصون ذاته من خلال الآيات القرآنية والأوراد النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم سيف من العراق تقول: عندها أخت تقرأ سورة الملك يومياً، تقول وتهب ثوابها لأموات واحد واحد، تقول ما حكم ذلك؟ أم سيف الله يرضى عليك ويبارك فيك، سلمي على أختك وقولي لها تشكرين على قراءة سورة الملك وهي لك. أما أن تجلس تقرأ سورة الملك وتهبها للأموات، ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وما فعلها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة، والصحابة كلهم ما فعلوها، ما كانوا يهبون ثواب القرآن لأمواتهم، وإنما كانوا يدعون لأمواتهم ويتصدقون عن أمواتهم. صحيح كررت هذا مرارا، هناك قول لبعض العلماء على العين والرأس، يقولون يجوز هبة ثواب، يجوز هبة ثواب قراءة القرآن، لكن ليس كل خلاف معتبر. النصوص عندنا لا تفيد هذا، ولو كان يعني خيرا لدل النبي عليه الصلاة والسلام عليه. يعني مات أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، أغلب أقارب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته، وما قال اقرأوا عليهم القرآن أو هبوا لهم مثلا سورة الملك وسورة كذا وكذا. فسلمي عليها وقولي لها تقرأ لنفسها وتدعو لأمواتها وتتصدق عن أمواتها. أم سيف انتهى وقت البرنامج، باقي لك سؤالين، ومسامة من اليمن إن شاء الله غدا بحول الله وقوته أجيب على أسئلتكما في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله.